بسم الله الرحمن الرحيم.
الله الله والحمد لله.
الله يا الله
سبحان الله.
الله يا الله
والحمد لله.
الله
ولا إله إلا الله.
الله
يا الله والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم ارزقنا التوفيق والإخلاص. وصلنا معكم إلى هذه الفقرة، أقول بيان العلامة الحلي رحمة الله عليه، قد بينا في كتاب البرهان في هذا الكتاب كيف نعم لا هذا طبقناها معليش نعيد التطبيق الكلي. نعم قد بينا في كتاب البرهان كيف تستنبط الحجة والقياس من المطلوب نفسه من جهة حديه. نعم يعني تأتي إلى المطلوب قبل أن يصير نتيجة، لأن المطلوب قبل الاستدلال هو النتيجة بعد الاستدلال، فهذا هو المجهول. مجهول تصديقي، ماذا تفعل أنت؟ تروح إلى تحليل الموضوع المحمول. أولا تعرف الموضوع، تعرف المحمول في البعد التصوري، ثم تذهب إلى الموضوع تبحث عن لوازمه، عن عرضياته، عن مكوناته الجنس والفاصل، فتجد هذا الحد الأوسط الذي يجذب الأكبر، يجذب الأكبر الذي هو محمول في المطلوب، فتجد المسانخة يعني الحد الأوسط، فينقلب المطلوب يعني المجهول التصديقي ينقلب معلوما تصديقيا هو النتيجة. هذه العملية في البرهان هكذا وفي الجدل هكذا. غاية الأمر الجدل يتكي على المشهور وما يسلم به الطرف المقابل، البرهان لا، يركز على الواقع كيف هو الواقع، ما عنده علاقة بالطرف المقابل كان أو لم يكن. قد بينا في كتاب البرهان كيف تستنبط الحجة، أو تستنبط أحسن، إن الحجة هي الفاعل هنا، كيف تستنبط الحجة والقياس من المطلوب، يعني من هنا انطلاقية نعم ابتدائية، كأنك قلت تستنبط الحجة والقياس انطلاقا من المطلوب نفسه، يعني يركز على المجهول التصديقي، موضوع محمول قضية، فالموضوع له مكونات ومكونات المكونات، وعنده لوازم، المحمول له مكوناته ومكونات المكونات ولوازم، يشتغل على هذه الأمور لكسب الحد الأوسط الذي يجمع بين الموضوع والمحمول، يعني ما هو الملاك الذي جمع المحمول والموضوع في قضية واحدة. بعد إذا اكتشفنا الملاك والحد الأوسط نصل إلى النتيجة، يعني المطلوب يصير معلوما تصديقيا وهو النتيجة. هذه هي القضية ببساطة تامة. نعم قد بينا في كتاب البرهان كيف تستنبط الحجة والقياس، يعني الذي يمارس الحجة هو الذي يستنبط بقاعدة الحجية أو الدليل والقياس من المطلوب نفسه، يعني الحد الأوسط نستخرجه من المطلوب من جهة حديه يعني الموضوع المحمول، بتحصيل الحد الأوسط في الإيجاب، إذا كنا نريد أن نثبت الموضوع المحمول للموضوع، إذا كنا نريد أن ننفي مسألة أخرى، ومن الأمور الخارجية عنهما في السلب. السلب ما عندنا حد أوسط، وإذا كان في حد أوسط ليس سلبا. نعم نمثل لك بمثال سهل جدا، الله جسم هذا خلاف الواقع، فالحقيقة ما هي؟ الله ليس بجسم، هذا هو المطلوب، يعني نفي الجسمية عن الذات الإلهية. تبحث أنت عن حيثية في الموضوع المحمول، في الذات الإلهية الغنى المطلق، في الجسمية الافتقار المطلق إلى الحيز. هنا الحد الأوسط غير موجود. لماذا؟ لأن الغنى المطلق كحيثية لواجب الوجود الله تعالى لا تتناغم مع الفقر، غنى ولا غنى اجتماع النقيضين. إذن العقل ماذا يقول؟ سلب مطلق، واجب الوجود ليس بجسم. لاحظت كيف؟ إذن ما فيه من يوحد بين الواجب والجسمية، هذا يأتي أمر خارجي. الافتقار بالنسبة إلى الذات الإلهية أمر خارجي براني منتفي مبعد. الغنى المطلق بالنسبة إلى الجسم منتفي مبعد أمر خارجي. فلا يكون واجب الوجود جسما. الصحيح ما هو؟ واجب الوجود ليس بجسم. أو تقول كلية سالبة، لا شيء من واجب الوجود بجسم، انتهى الأمر. نعم. أما إذا جئت إلى هذه القضية، واجب الوجود حي أو واجب الوجود عالم، تجد واجب الوجود كمال مطلق. ما معنى كمال مطلق؟ كمال غير متناهي، يعني لا تعثر على كمال غير موجود في الذات الإلهية، غير معقول، وإلا لم يكون كمالا مطلقا، كمالا لا متناهيا. العلم والحياة والإرادة والقدرة كمالات، إذن هنا في تناغم داخلي بين هذه الصفات والذات الإلهية، كمالات، إذن هي في صميم الذات. فتقول واجب الوجود حي، واجب الوجود مريد، واجب الوجود عالم، واجب الوجود قادر، واجب الوجود حي، حد الأوسط موجود وهو الكمال. نعم. ومن الأمور الخارجة عن في السلب، والخارجة عن أحدهما غير خارجة عن الآخر على ما مثل في الإيجاب والسلب الكلي والجزئي. نعم. الخارجة عن الذات الإلهية، الخارجة هنا إذا فسرتها المستخرجة ما في صميم الذات. بالنسبة إلى الجسمية، ما هو خارج من الذات، يعني الصفة الأساسية هي الغنى المطلق، ما خرج من الجسم الفقر، عدم الغنى المطلق. نعم. يمكن تفسر الخارج هكذا، يعني المستخرجة. وتحليل المطلوب وأجزائه إلى ذاتياتها، نعم، بأن ينقسم إلى الأجزاء الذاتية، أجزاء الذاتية في مسامحات في كلام الكبار أنمر، نعم، والوجودية من الأجزاء الذاتية، هنا اكتب تحتها النظم المنطقي، والوجودية هو النظم التحققي كالمادة والصورة، هذا مثال للوجودية، يعني المادة أين في الوجود، الصورة أين في الوجود، ما عندك في الدين صورة مادة، عندك جنس وفصل، من الصورة نأخذ الفصل ومن المادة نأخذ الجنس. وأجزاء الأجزاء مركبات المركبات إلى البسائط، وكذلك تحليل الموضوع المحمول إلى العوارض والمعروضات واللوازم والملزومات على نهج ما تقدم. من هناك تكتشف الحد الأوسط الذي ربط بين الموضوع المحمول في المطلوب. إذا اكتشفت الحد الأوسط صار المطلوب نتيجتان، نتيجة البرهان بفضل الحد الأوسط. نعم. فإن كان المحمول أو حده، حده يعني جنسه وفصله، أو جزءه، جزءه يساويه، يساوي في الصدق، محمولا على الموضوع أو على حده أو على جزئي يساويه، حصل الإجابة الكلي. نعم. تقول كل إله حي، كل جسم مفتقر، وهكذا. وإن كان بين الكل والجزء أو بين جزئيه منافات، كان بين المحمول والموضوع منافات، قضية سالبة، لا شيء من الإله بجسم. كما إذا أردنا أن نعرف هل الفاضل حسود أم لا، قلنا الفاضل هو الذي محور دلالي أو محور إبستيمي، الفاضل هو الذي جميع أفعاله وانفعالاته على سيرة العدالة. فاضل يعني فيرتو، عنده الفضيلة، صاحب فضيلة يعني صاحب أخلاق حسنة على سيرة العدالة. والحسود هو الذي يتأذى من حسن حال الأخيار، يحسد الكمالات في غيره ويتمنى زوالها، يتمنى زوالها. وهذا التأذي من الحسود ليس على سيرة العدالة. إذن ما في حد أوسط بين الفاضل والحسود، فتقول الفاضل ليس بحاسد، أو لا شيء من الفاضل بحسود، قضية سالبة كلية. نعم، فالفاضل غير الحسود، قضية سالبة. وهذا الاعتبار نافع في الإبطال في العلوم، يعني السلب، اعتبار السلب هذا يبطل، اعتبار الإيجاب لا يثبت. نعم، وكذلك إذا حللناهما إلى العوارض، يعني العرضيات، فإن كان عوارض المحمول عارضة للموضوع، يعني ما يثبت للمحمول يثبت للموضوع من اللوازم والعرضيات، كقولنا الحس مميز، والتميز قد يكون صوابا وقد يكون خطأ. مميز يعني الحس يعني يعي الأشياء ويميزها، يفرقها. نعم، والتميز قد يكون صوابا وقد يكون خطأ، وكذلك الحس. فإن كان عروض العارض للموضوع كليا فهو موضوع علمي. نعم، من العلم تدرس الكليات ولا تدرس الجزئيات. وإن كان أكثريا فهو جدلي. العلمي يعني هو إدراك الشيء بنفي النقيض. قلنا البرهان متشكل من يقين مضاعف، ثبوت المحمول الموضوع بشروطه المعروفة، كلية الصدق، صادقة، دائمية يعني عرفية عامة، وكلية الصور يعني كلية السريان في جميع المصادر. هذا اليقين الأول. اليقين الثاني نفي نقيض المحمول لمبدأ التناقض بشروط أخرى، يعني إذا قلنا كل أليف باء بشروط البرهان، لا باء منفي بشروط البرهان، هذا هو اليقين المضاعف. الجدلي لا، الجدلي النقيض يتنفس، ممكن 80% ثبتنا القضية، 20% بقي، لم نصل إلى اليقين المضاعف، ولهذا يقول أكثري. نعم، وإن كان أكثري فهو جدلي. لماذا؟ لأننا لم نصل إلى درجة اليقين، لسنا في مثل الواقع، ولا يعم نفعه في الإثبات. نعم، لأن عرض العام لا يجب أن يكون عرضا للخاص، لأن ماذا؟ لأنه أكثري. نعم، ويعم في الإبطال في السلب. نعم، يعم في السلب، يعم. وهذه قاعدة تكوينية، تسأل من إنسان أو تطلب من إنسان بني لي عمارة، يحسب 1000 حساب لبناء هذه العمارة، هدم لي العمارة سريعا يهدمها. نعم، يضرب الأساس تنهار العمارة. في البناء نحتاج إلى كثير من الأمور، في الهدم لا يكفي عنصر يخرب تخرب كل العمارة. هذا هو القانون التكويني حتى في باب المعرفة، في باب المعرفة. إذن الإبطال ينفي النقض بواحد، أما البناء لا، يحتاج إلى مؤونة أوسع، ويعم في الإبطال يعني في السالبة. الإبطال يعني السالبة. نعم، السالبة تكفي تنقض بواحدة. نعم، تقول كل الناس شعراء، مؤونة كبيرة جدا حتى تثبت هذا الأمر. يجب أن تثبت أن الشاعرية لازم ذاتي للإنسان، حيث كان الإنسان يكون هذا اللازم، دونها خرط القتاد. أما السلب لا، يكفي أنك تقول أنا إنسان ولست شاعرا وليس لي ذوق شعري ولا أفهم في الشعر، انتفت القضية. صح أم لا؟ نعم، هكذا الأمر. لأن ما لا يكون عارض للعام لا يكون عارض للخاص، إن فيها عن العام ينتفي الخاص. نعم، ينتفي الخاص. نعم، يعني أنت إذا أبطلت العام كل إنسان بشاعر، فبعد تجد مصادق متعددة لا يتصفون بالشاعرية. وإن كانت عوارض الموضوع عارضة للمحمول، بالعكس تنتقل من الموضوع إلى المحمول، كقولنا إن كان علم شريف كالتوحيد وعلم خصيص كالكهانة، فالحال شريف وخصيص. نعم، وهو موضوع علمي، لأن عارض الخاص عارض العام. نعم، لأن الخاص مندرج تحت العام، هنا العام المندرج على الخاص. دائما خذ هذه القاعدة، إذا تحدثنا بعنوان الخاص والعام يعني الخاص مندرج تحت العام. لاحظت كيف؟ نعم. وينتفع به في الإثبات دون الإبطال. نعيد المثال، كقولنا إن كان علم شريف كالتوحيد، علم التوحيد يعني الإلهيات، وعلم خصيص كالكهانة، هذا الخبط عشواء والتكهنات والتخرصات. والآن في القنوات تخرصات والكهانة التي تدعي العلم كثيرة جدا. نعم، فالحال شريف وخصيص، يعني عندنا دائرة العلم بالتوحيد وعندنا دائرة بالعلم بالكهانة وهو خصيص. فالحال هنا يتموج في دائرتين، يتموج تموج توحيدي شريف ويتموج تموج خصيص وهو الكهانة، وهو موضوع علمي، لأن عارض الخاص عارض عام. هذه قاعدة، لأن الخاص ما دام هو داخل العام فما يعرضه يعرض العام. نعم، طبعا عارض الخاص عارض العام إذا عرض الخاص من حيثية العموم وليس من حيثية الخصوص. وينتفع به في الإثبات دون الإبطال. نعم، وقد ينقسم الموضوع إلى أصنافه وأشخاصه، ثم يطلب المحمول في كل واحد منها ويتدرج من فوق إلى أسفل. من فوق إلى أسفل، هذا هو قوس التحليل. قوس التحليل يعني تروح من الكثرة إلى الأصل إلى الوحدة. فإن كان المحمول موجودا في الموجودا في الكل أو في الأكثر، حكمنا بالإثبات الكلي للاستقراء. نعم، للاستقراء، لأن الاستقراء من الكثرة إلى القانون الكلي إلى الوحدة. وإن لم يكن موجودا في الكل حكمنا بالإبطال. نعم، فهذه القواعد يجب أن تكون في ذهن الجدل حتى يجادل بطريقة أحسن. في المجتمع المدني الجدل يتفوق على البرهان، ولهذا الفلسفات ليست منتشرة منبسطة في المجتمع المدني. في فلسفات لا تعرف إلا بعد قرن. لماذا؟ لأنها للخواص فقط. إذا شئت للفلسفة أن تنبسط اجتماعيا وتتوسع اجتماعيا فعليك بالفن، عليك بالخيال. غير الخيال المجتمع المدني لا يتعاطى معه، إلا إذا كان هذا المجتمع المدني من الرقي إلى درجة كبيرة جدا، يعي الفلسفة جيدا، يعي العلوم النظرية جيدا. نعم، في الغرب أوصل المجتمع المدني إلى مستوى معين، مستوى معين. نعم، تركب المترو في العالم العربي تجد الهوصة هذه عجيبة، ظواهر عجيبة. تركب المترو في أوروبا تجد جالس ويطالع كتاب في فلسفة الأخلاق، كتاب في الكوانتوم، وربوا الأمة على الترقي في وعيها، ونحن لم نربي الأمة، بالعكس حتى القنوات تحرك الغرائز العلمية ولا تحرك العقل. نعم، من مواضع الإبطال طلبوا ما يقابل الشيء أو منا طلبوا مقابل الشيء أو مناقضه. قال ومنها أن يطلب ما يقابله أو يناقضه. يطلب ماذا؟ يعني أو يطلب إذا بنيت للمجهول. ومنها أن يطلب ما يقابله أو يناقضه، أو تبني للمفعول تقول ومنها أن يطلب المجادل ما يقابله أو يناقضه. ويطلب ما موصول مفعول به ليطلب، يقابله صلة وموصول لا محلها من الإعراب، تفسر ما، هذا الماء المبهم. الجملة الصلة دائما تفسيرية للماء المبهم. نعم. ويطلب منه ما يلحق جزءا منه دون الجزء الآخر للإبطال، يعني القضية السالبة. نعم. هنا بدأ في التطبيق الخارجي لهوية المجادلة. نعم. أقول هذا أحد المواضع المتعلقة بالإثبات والإبطال. إثبات يعني إيجاب، إبطال يعني سلب، إما أن يثبت أو يفند. وهو أن يطلب المجادل وجود مقابل المحمول، مقابل المحمول، إما بالتضاد أو بالتناقض. التضاد هنا كتب تحته التضاد المنطقي وليس التضاد الخارجي، وممكن يكون التضاد الخارجي. التضاد الخارجي واقعية وجودية، واقعية وجودية بينهما تنافس وتضاد، نار حارة ماء بارد يطفئ النار، هذا التضاد الوجودي. التضاد المنطقي ينطبق على الأعراض، إذا كان عرض مستوليا على جوهر العرض الثاني لا يكون، مثل البياض والسود. إذن يمكن أن تفسر التضاد بالتضاد الوجودي في النظم الأنطولوجي تحققي، ويمكن أن تفسر التضاد بالنظم المنطقي وهو التضاد المنطقي، عرضان يعرضان على جوهر واحد بينهما غاية الخلاف، إذا احتل العرض الأول تمام الجوهر العرض الثاني لا يكون، كالسواد والبياض. إما بالتضاد أو التناقض. تناقض يقول الله تعالى جسم، الثاني يقول الله تعالى ليس بجسم، جسم لا جسم، تناقض. نعم. فإن كان مقابل المحمول، مقابل المحمول موجودا للموضوع، مقابل المحمول، مقابل المحمول يعني ليس بجسم هو الثابت للذات الإلهية وليس الجسمية، ما يقابل الجسم هو لا جسم، هنا تقابل تناقض. نعم. فإن كان مقابل المحمول، اكتب لا جسمية، موجودا للموضوع، لم يكن المحمول الجسمية موجودا للذات الإلهية لامتناع وجود المتقابلين، كقولنا إن كان كل إنسان حيوانا فالإنسان ليس بجماد، لأن الجماد ما عنده النمو والحساسية والحركة بالإرادة، الحيوان يمتد بهذه الكمالات، فالحيوان له كمالات غير موجودة في الجماد. إن كان كل إنسان حيوان فالإنسان ليس بجماد، هذه قضية شرطية وضع، وهو يقتضي الإبطال. إبطال ماذا؟ الإنسان ليس بجماد. نعم. لأن وجود مقابل المحمول ليس بجماد، يبطل وجود المحمول وهو الجماد للموضوع الذي هو الإنسان. واضحة؟ سهلة بالتطبيق. من مواضع الإبطال طلبوا شرائط التناقض. نعم. هذه مهمة جدا، هذا حتى في البرهان وليس مختصة بالجدل، لأن فيه المغالطة، المغالطة. نعم. هذه القيود لا تراعى. نعم. لا تراعى مع الأسف الشديد. صورة مثلا، صورة لزعيم من الزعماء، زعيم تافه أو زعيم يستحق التقدير والاحترام، تمام الاحترام. نعم. فتقول هذه الصورة الزعيم الفلاني، والزعيم الفلاني توفى في السنة الفلانية، فهذا الزعيم، وتقصد الصورة، توفى في السنة الفلانية. الصورة لا تتوفى، صورة جماد ما عندها روح حتى تنفصل عن البدن، مغالطة 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 فاضحة صارخة. إن هذا الذي يتوفى وجود إنساني صاحب روح، وهذه الصورة جماد. نعم، يعني الوحدة الشكلية لا يعني الوحدة في الحقيقة، وحدة الشكل وليس وحدة الحقيقة. المغالط يركز على الشكل ويتحدث عن الحقيقة. أقول: ومنها ما يتعلق بالأمور الخارجة كالشروط المذكورة في التناقض. شروط تناقض ثمانية، زاد صدر المتاني شرطا آخر وهو الحمل الأولي والحمل الشاعر. فإن اختلافها يفيد الإبطال. نعم، يعني أنت سريعا تبطل هذا الاستدلال الجدلي. نعم، هذا هتلر، يعني وأنت تشير إلى صورة هتلر بطل تافه. وهتلر توفى في الحرب العالمية الثانية، فهذا توفى في الحرب العالمية الثانية. الصورة لا تتوفى ولا يحزن. المغالطة، سريعا أنت تكتشف المغالطة، لأن الوحدة الشكلية لا تعني الوحدة الحقيقية. أقول: من المواضع التي تفيد الإثبات والإبطال، إثبات الوضع أو إبطال الوضع، إبطال الوضع الخاص، ما يتعلق بالأمور الخارج عن المطلوب. نعم، وهي شرائط التناقض ثمانية. نعم، صدر المتعلين زاد واحدة يعني تاسعة. أنا أقول ثمانية، ثمانية المشهورة، صدر المتعلين زاد التاسعة، والخلط بين الحمل الأولي والحمل الشاه. فإن اختلاف تلك الشرائط يقتضي الإبطال، كما يقول القائل: المغذي هو النامي. فنقول: هذا الحكم باطل لوجود الاقتضاء زمان الوقوف والانحطاط دون النمو. المغذي هو النامي، النامي في مرحلة من مراحل الإنسان، في بعد نضجه ويتغذى ولا ينمو، ينمو يعني يمتد في الحجم. حد إذن هنا وحدة الزمان غير موجودة. وحدة الزمان يعني المغذي ينمي حين الطفولة، ممكن الشباب ظاهرا دون 20 سنة أو 18 سنة بعد النمو ينقطع، أو مثلا فوق 20 يسمن. نعم ينمو، لكن ليس دائما، في الكبار بعد يتدهور مع أنه يتغذى، يعني يدخل العناصر الخارجية إلى بدنه. نعم، يقول: كما يقول القائل المتغذي هو النامي. فنقول: هذا الحكم باطل إبطال لوجود الاقتضاء زمان الوقوف، وقوف النمو، والانحطاط دون النمو. إنسان عجوز كبير يتغذى ولكن لا ينمو. نعم، إذن هذه المغذي هو النامي بشرطين، وهو الطفل والشباب. وكما يقال: التذكر تعلم. فنقول: إنه باطل، لأن التذكر تحصيل علم ماضي، والتعلم تحصيل علم مستقبل. إذن الحيثية تختلف، مستقبل وماضي غير، فتبطل هذا الوضع. التذكر تعلم. نعم، التذكر تعلم مبنى أفلاطون، إنه العلم هو استرجاع ما علمته النفس في عالم المثول. هذا بحث فلسفي لا يهمه. من مواضع الإثبات طلب أحوال الثبوت، يأتي إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.